إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه، حتى تركها على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه. ما زال الدرس مستمرا في القراءة من الرسالة الماتعة النافعة المسمى العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام للشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. الشيخ فرغ في ما قرأناه من هذه الرسالة من ما شرع فيه مما سماه العقيدة الصحيحة، وأنها تتلخص في أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، مع الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الشيخ هذه الأركان إجمالا، ثم ذكرها على جهة التفصيل، ثم ذكر بعد ذلك الإيمان وأنه قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن المسلم لا يجوز تكفيره بذنب ما لم يستحله. ثم بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى في ذكر ما يضاد هذه العقيدة الصحيحة، وذكر من ذلك الشرك بالله عز وجل والإلحاد، وكذلك تعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته. ثم ختم رسالته بذكر أهم نواقض الإسلام، وهي النواقض التي ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وذكرها غيره من أهل العلم، من أجل أن يحذرها المسلم ويحذر منها، وأنها من أكثر ما يقع. ولذا على المسلم أن يعرف هذه النواقض ليحذرها ويحذر منها. فقال رحمه الله تعالى: نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: نواقض الإسلام. اعلم أيها الأخ المسلم أن الله سبحانه أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام.
نعم.
والتمسك به.
الله عز وجل أوجب على جميع الناس الدخول في الإسلام، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقول سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: أعلم أيها الأخ المسلم أن الله سبحانه وتعالى أوجب على جميع العباد الدخول في الإسلام والتمسك به. على جميع الناس من بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليهم أن يدخلوا في الإسلام. ولذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فدين الإسلام ناسخ للأديان التي قبله، ولا دين إلا دين الإسلام. نعم.
قال: والحذر مما يخالفه. وبعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك، وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى ومن أعرض عنه فقد ضل.
نعم. قد يجب على المسلم أن يتمسك بهذا الدين وأن يحذر مما يخالف دين الإسلام، وأن الله بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى ذلك، يعني إلى دين الإسلام، كما قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ولذلك قال للدعوة إلى ذلك، وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى. من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدى، لأنك عندما تشهد أن محمد رسول الله معنى ذلك أن تشهد أن محمد مرسل من عند ربه وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، فتصدق خبره، تمتثل أمره، تجتنب نهيه، لا تعبد الله إلا بما شرعه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فمن اتبع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم.
قال: وحذر في آيات كثيرة من أسباب الردة وسائر أنواع الشرك والكفر. وذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجا من الإسلام، ومن أخطرها وأكثرها وقوعا 10 نواقض نذكرها لك فيما يلي على سبيل الإيجاز لتحذرها وتحذر منها غيرك رجاء السلامة والعافية منها، مع توضيحات قليلة تذكر بعدها.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أعرض عنه، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ضل. وقد حذر الله عز وجل في آيات كثيرة من أسباب الردة التي تنقض الإسلام. قال: وسائر أنواع الشرك والكفر. يقول: وذكر العلماء رحمهم الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه عياذا بالله بأنواع كثيرة من النواقض التي تحل دمه وماله ويكون بها خارجا من الإسلام، ومن أخطرها وأكثرها، يقول رحمه الله تعالى، وقوعا في الناس 10 نواقض يقول نذكرها فيما يلي على سبيل الإيجاز لتحذرها أيها المسلم وتحذر منها غيرك رجاء السلامة والعافية منها، مع توضيحات، يقول الشيخ رحمه الله تعالى، قليلة تذكر بعدها. مسألة الشرك، مسألة الكفر، هذه مسألة خطيرة جدا وتقع من الناس، ولذا يجب الحذر من ذلك. لكن أيضا يجب التنبه إلى أنه ليس كل من وقع في الكفر أصبح كافرا، إذ قد يوجد عنده من الموانع ما يمنع من تكفيره، ولذلك يجب أن يفرق بين الحكم المطلق العام وبين إنزاله على معينين من الناس. ولذا تجد العلماء يقولون: من قال كذا كفر، من عمل كذا كفر، من اعتقد كذا كفر، هذا كحكم عام يجب الحذر منه. لكن ليس لكل أحد أن يرى أحدا وقع في شيء من هذا أن يقول هو كافر بعينه، لأن هذه مسألة خطيرة جدا لابد فيها من بيان الأمر للشخص الذي وقع في هذه الأمور المخالفة للإسلام، وبيان حقيقة ما يجب أن يكون عليه، ثم النظر هل توفرت الشروط والأسباب وانتفت الموانع ليحكم بكفر المعين من الناس. وهذه إنما يتولاها أهل العلم والقضاة ومن أنيط بهم الأمر، لأنها من الخطورة بمكان. ولذا نجد العلماء يقولون، ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك، لم يزل عنه ذلك الإسلام الذي هو يقين بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة على المعين وإزالة الشبهة عنه. وقال: كلما رأوه، يعني كل ما رأوا الناس رأوه قالوا من قال كذا فهو كافر، اعتقدوا أو اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله، ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يقول: يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بها، وهذه مسألة يجب التنبه لها. يعني عندما تقرأ في كتب العقائد أو في كتب العلماء يقولون: من قال كذا كفر، من اعتقد كذا كفر، من فعل كذا كفر، هذا كحكم عام مطلق، لكن لا تنزله أنت على كل واحد يوجد منه هذا القول أو هذا الفعل، لأن هذا الأمر يحتاج لماذا قال هذا القول، هل توفرت فيه الشروط، هل هو ذاهل، هل هو ناسي، هل هو مكره،
هل هو مجنون؟ هل هو ليس كذلك؟ فليس كل من قال هذا الكلام أو الاعتقاد والفعل نحكم عليه مباشرة. مثال، نذكر مثال، تجد الإمام أحمد وغير الإمام أحمد يقولون من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا كحكم عام، لكن أكثر من قال القرآن مخلوق ما كفره الأئمة، لأن عندهم شبهة، ما كفروا المأمون الخليفة، من قال بخلق القرآن وأمر الناس بالقول به والعمل به والقضاء به وسجن وضرب كل من لم يقل ذلك، لكن لم يكفره الإمام أحمد، يقول عنده شبهة، عنده شبهة، شبهة عندما يعني هناك بعض العلماء المتأثرين بهذا القول يعني أوجدوا شبهة عند المأمون مثل ابن أبي دؤاد وغيره، فلذلك ما كفره العلماء، معنهم قالوا من قال هذا القول كفر، هذا كحكم عام، لكن أن تنزله على معين من الناس بعينه هذا الأمر يحتاج يعني توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولذلك ذكر العلماء أربعة شروط يقابلها أربع موانع. أول هذه الشروط توفر العلم يقابله انتفاء الجهل، توفر العلم في الشخص الذي صدر منه هذا القول أو الفعل أو الاعتقاد، يقابل هذا مانع الذي هو الجهل، توفر القصد يكون قاصد لهذا الفعل أو القول أو الاعتقاد، يقابله إذا وقع منه خطأ أو نسيانا أو سهوا، توفر الاختيار يكون مختار يقابله إذا كان مكره، أن يكون ليس له عذر ولا تأويل سائغ يقابله لو كان عنده تأويل سائغ. فيجب معرفة هذه الأمور لكي لا يقع المسلم في إخراج مسلم من الإسلام وهو لم يتيقن بذلك، لأنه كما قال العلماء من دخل الإسلام بيقين فلا يخرج منه إلا بيقين، وليس معنى ذلك التساهل في الأمور التي هي كفر وردة، هذه خطيرة جدا، هذه خطيرة جدا، يجب على المسلم أن يحذرها وأن يتجنبها. الشيخ ذكر رحمه الله تعالى أن هناك نواقض كثيرة تنقض الإسلام وتكون هي ردة، وأهمها عشرة أمور سيذكرها، فقال إيش رحمه الله تعالى؟
قال رحمه الله: الأول من النواقض العشرة الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم.
نعم، الأول، قال الأول، الأول من نواقض الإسلام التي تنقض الإسلام، قال الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال: ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم والنذر والذبح لهم. فهذه النواقض العشرة التي ذكرها الشيخ عبد العزيز وذكرها قبله الشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وقبله ذكرها الأئمة أنها هذه مبطلات للإسلام، وسميت نواقض لأن الإنسان إذا فعل واحدا منها انتقض إسلامه ودينه وانتقل من كونه مسلما مؤمنا على كونه من أهل الشرك والأوثان، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه النواقض والمبطلات تبطل الدين والتوحيد والإيمان، كما تبطل نواقض الطهارة الطهارة. فالإنسان إذا كان متوضئا متطهرا ثم أحدث فخرج منه بول أو غائط أو ريح بطلت طهارته وانتقضت وعاد محدثا بعد أن كان متطهرا. فكذلك المسلم المؤمن والموحد إذا فعل ناقضا من نواقض الإسلام انتقض إسلامه وأصبح غير مسلم بعد أن كان من أهل الإيمان، إذا مات على ذلك صار من أهل النار، وإذا لقي الله بهذا الشرك لا يغفر له، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهو أعني الشرك يحبط جميع الأعمال، كما قال الله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقول سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والجنة على المشرك حرام كما قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك يبطل جميع الأعمال ويخرج صاحبه من ملة الإسلام ويخلد صاحبه في النار. والجنة حرام على من لقي الله عز وجل بالشرك، نسأل الله السلامة والعافية. وهذه النواقض العشرة أولها الشرك بالله عز وجل، فمن أشرك بالله في أي نوع من أنواع العبادة فقد انتقض إسلامه ودينه، كأن يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يستغيث بغير الله، كأن يذبح للجن أو للقبر أو للرسول أو لملك من الملائكة أو لغير ذلك، وكأن يدعو غير الله تعالى بذبح لغير الله أو بنذر أو يطوف بغير بيت الله تقربا بذلك الغير، أو أي نوع من أنواع الشرك. فإذا أشرك في عبادة الله أحدا من المخلوقين فإنه ينتقض إسلامه ودينه، هذا هو الناقض الأول وهو أخطرها، الشرك بالله عز وجل. نعم.
الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا.
نعم. الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم، يقول كفر إجماعا، هذا الناقض الثاني، هو نوع من الشرك لكنه يعني يدخل، يعني الشرك عام وهذا خاص، ولهذا ذكره على خصوصه وإن كان داخلا فيه يعني في الشرك العام، إلا أنه خاص. كان يجعل بينه وبين الله واسطة، كان يجعل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يدعوه من دون الله، كان يقول يا محمد أغثني أنقذني ويا محمد اشفع لي عند ربي، لكن لو قال بحبي لمحمد صلى الله عليه وسلم أسألك يا الله أن تغفر لي بسبب محبتي لمحمد صلى الله عليه وسلم بسبب حبي لهذا الرسول، هذا ما في بأس، هذا من الدعاء الصح الصحيح، لكن أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يسأل الله سواء بسواء، الله لا يرضى أن يشركه أحد في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. فلذلك لو قال يا محمد أغثني أو يا محمد اشفع لي، فجعل محمدا صلى الله عليه وسلم واسطة بينه وبين الله، أو يجعل ملكا من الملائكة أو وليا أو جنيا أو قبرا، أو يدعو الشمس أو القمر فيجعلهم بينه وبين الله وسائط فيدعوهم أو يذبح لهم أو ينذر لهم، كل ذلك يدخل في الشرك. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني هم قائلين كذلك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والله تعالى كذبهم وكفرهم بهذا القول ورد عليهم بقوله إن الله يحكم بينهم فيما فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فكون لهم يقولون هذه شفعاء عند الله عز وجل ما نعبدهم، الله أكذبهم طالما أنهم يدعونهم استقلالا من دون الله عز وجل ويذبحون لهم وينذرون لهم ويتوكلون عليهم، فإن الله سمى ذلك كفرا وشركا، فهم كذبة في هذا القول وهم كفار بهذا العمل. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أو يذبح لهم أو ينذر لهم أو يتوكل عليهم فإنه كافر بإجماع المسلمين، فإن الله بذلك لا يقبل منه هذا العمل لأنه فقد الشرطين اللازمين المتلازمين، الإخلاص لله والمتابعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
نعم. الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، هذا الناقض معناه أنه لا يعتقد كفر المشركين، فالمشركون عام يشمل جميع أنواع الكفار، فكل كافر مشرك، فمن لم يكفر الكافر فهو كافر مثله. يعني من لم يكفر اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين فإنه يكفر، لأن هؤلاء الله عز وجل بيّن كفرهم في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كفرهم. فإذا لم يكفر هؤلاء وشك في كفرهم وقال أنا ما أدري، اليهود يمكن يكونوا على حق، أو يمكن أن يجوز للإنسان أن يتدين باليهودية أو بالنصرانية أو بالإسلام، كلها أديان سماوية، إذا قال هذا القول هذا كفر عياذا بالله، لأنه لا دين بعد الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، إن الدين عند الله الإسلام، فلا دين بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا دين الإسلام. فالذي يقول لا أدري اليهود كفار أم ليسوا كفار، يمكن يكونوا غير كفار، هذا كلام خطير جدا، لا بد أن يجزم ويعتقد كفرهم. قال الله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، والمشركين، فالله كفر أهل الكتاب اليهود والنصارى وكذلك المشركين. كذلك إذا صحح مذهبهم وقال هم على دين صحيح أو على دين الحق يكون كافرا مثله، وذلك لأن من لم يكفر المشركين فإنه لم يكفر بالطاغوت. وليس هناك توحيد إلا بأمرين، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى. فليس هناك توحيد إلا بأمرين، إيمان بالله وكفر بالطاغوت، فالذي لم يكفر المشركين واليهود والنصارى لم يكفر بالطاغوت، فلا يصح له توحيد ولا إيمان، فلا بد من أمرين في التوحيد، كفر بالطاغوت وإيمان بالله عز وجل. وهذا موجود في كلمة التوحيد، عندما تقول لا إله إلا الله هذا كفر بالطاغوت، عندما تقول لا إله كفر بالطاغوت إلا الله هذا إيمان بالله، لأن لا إله الله نفي لجميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله عز وجل وحده والبراءة من أهل الشرك والكفر، فلا بد من عداوة المشركين وبغضهم. قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن تعبد الله مخلصا له الدين، وأن تتبرى من عبادة من سوى الله، وأن تنكرها وتبغضها وتبغض أهلها. نعم.
الرابع، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر.
نعم. الناقض الرابع يقول من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه، وأن حكم غيره أحسن من حكمه، كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. إذا اعتقد الإنسان أن هناك هدي أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن هناك حكم لغير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، أو يفضل حكم الطواغيت على حكم النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. يعني من اعتقد أن هناك هديا أحسن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول مثلا الفلاسفة أو الصابئة أو الصوفية طريقتهم أحسن من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الطريقة فيها الهداية أو مماثلة لهداية النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر والعياذ بالله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ساوى غير النبي صلى الله عليه وسلم بالنبي في هديه، أو أن هناك هدي أفضل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو حكم أفضل من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه يجوز الحكم بغير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها تدخل الإنسان في الكفر الأكبر المخرج من الملة. فليس هناك هدي أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فمن قال إن هناك هديا أحسن من هديه صلى الله عليه وسلم أو مماثل له كان يتدين أو يطلب الطريق إلى الله عز وجل عن طريق الفلاسفة أو عن طريق الصابئة أو أي طريق أخرى يفضلها أو يساويها بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أو يجوزها مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر والعياذ بالله. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويدخل في القسم الرابع اللي هو إيش؟ من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يدخل فيه من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام. إذا قال هذه القوانين التي وجدت وأوجدها الناس أفضل من شريعة الإسلام يكفر، أو قال مساوية لشريعة الإسلام يكفر، أو أنه يجوز التحاكم إليها يكفر أيضا، ولو اعتقد أن الحكم بالشريعة أفضل، أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في هذا القرن، أو أنه كان سببا في تخلف المسلمين، أو أنه يحصر في علاقة المرء بينه وبين ربه، وأنه لا يتدخل في شؤون الحياة الأخرى، هذه أيضا من الأمور التي تكون كفر وردة. بل دين الإسلام شامل، عبادة ومعاملة وأخلاق للدين والدنيا شامل، سياسة الاقتصاد كل شيء يحتاجه المسلم، فدين الإسلام شامل له وصالح لكل زمان ومكان. يقول الشيخ أيضا: ويدخل في الرابع من يرى أن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أو رجم الزاني المحسن لا يناسب العصر الحاضر. لو قال شخص قطع يد السارق ورجم الزاني المحسن هذا لا يناسب العصر، هذا وحشية، هذا يكفر عياذا بالله، لأنه رد شيء في الشرع جاء به الشرع. ويدخل في ذلك أيضا كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الإسلام في المعاملات أو في الحدود أو غيرها، يجوز، يقول يجوز، لو قال يجوز أو أفضل أو مساوي لحكم الشريعة هذا يكفر عياذا بالله، وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة. ما هو فقط ما يعتقد أفضل، لو قال يجوز الحكم بها أو لو قال أفضل لا إشكال في كفره، لو قال هذه القوانين أفضل من حكم الإسلام أو مساوية له أو يجوز الحكم بها، في الأحوال الثلاثة هذه كلها عياذا بالله فإنه يدخل في باب الردة، لأنه بذلك يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعا، وكل من استباح ما حرمه الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الإسلام فإنه يكفر. كذلك لو اعتقد عدم وجوب الواجبات كالصلاة والصوم والزكاة والحج فإنه يكفر، حتى لو كان يصلي ويصوم ويزكي ويحج، إذا قال هذه ليست واجبة أو الإنسان مخير إن شاء فعل وإن شاء ترك، فهذه من الأمور الخطيرة التي قد يقع بها بعض الناس. نعم.
الخامس: من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.
نعم، يقول النوع الخامس: من أبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كره الشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لو عمل به فإنه يكفر. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، فلا يجوز للمسلم أن يكره شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كأن يبغض الصلاة، لو أبغض الصلاة يكفر حتى لو صلى، فإنه يكفر ولو صلى، أو كره الصلاة لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فإذا أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الواجبات أو من الثواب أو من العقاب، كان يبغض إقامة الحدود على الزاني أو السارق أو يكره ذلك، فهذا يكفر عياذا بالله، لأنه أبغض وكره ما أنزل الله سبحانه وتعالى. نعم.
السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم.
وهذا خطير جدا ويقع عند كثير من الناس، يقول من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، والدليل قوله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كما يستهزئ بالصلاة أو بالزكاة أو بالمصلين لأنهم يؤدون الصلاة لا لذواتهم. لو استهزأ بهم لذواتهم هذا يفسق، لأنه ما يجوز السخرية بالمسلم، لكن لو استهزأ بهم من أجل صلاتهم التي يصلونها يكون استهزأ بشيء مما جاء في الشرع فيكفر، أو بالحجاج سخر منهم، أو بالطائفين لأنهم يطوفون لا لذواتهم. فإن كان السخرية لذواتهم يكون فاسقا، لكن إذا كان السخرية من أجل هذا العمل المشروع الذي يقومون به فإنه يكفر عياذا بالله تعالى. أو استهزأ بثواب الجنة كأن يقال له إن الموحد يدخله الله الجنة والجنة فيها كذا وكذا من النعيم فيهزأ أو يسخر أو يستهزئ، أو يستهزئ بالنار وعذاب النار وأن كيف هذه النار، فهذا يكفر بهذا الاستهزاء لقوله تعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فليحذر المسلم مثل هذه الأمور الخطيرة جدا. نعم.
السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر، والدليل قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا.
الناقض السابع السحر، السحر قال ومنه الصرف، الصرف عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان عما يهواه، تغيير الإنسان وصرف عما يهواه كصرف الرجل عن محبة زوجته إلى بغضها. ومنه العطف وهو عمل سحري أيضا يرغب الإنسان في يصرفه عما يحبه بطرق شيطانية. فالسحر كفر كما قال تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة لا فلا تكفر. فذكر الصرف وهو إيش؟ عمل سحري يقصد منه تغيير الإنسان أما يهواه كصرف الرجل عن محبة زوجته إلى بغضها. ومنه العطف وهو عمل سحري أيضا يقصد منه ترغيب الإنسان فيما لا يهواه بطرق شيطانية. وذلك أن الساحر الذي سحره من قبل الشياطين لا بد أن يتقرب بالشركيات إلى الشيطان الجني، ثم الجني يخدمه، فتكون خدمة الجني للإنسان الساحر بعقد بينهما، فالجني لا يخدم الإنسان الساحر إلا إذا أشرك بالله، فيتقرب الساحر إلى الجني بالشركيات كان يدعو أحدا من دون الله أو يذبح لغير الله، أو يأمره الجني أن يدوس المصحف فيدوس المصحف بقدميه، أو يبول على المصحف، أو يلطخه بالنجاسة. فإذا كفر الساحر خدمه الشيطان بأن يخبره ببعض المغيبات، أو يسرق له بعض الأشياء، أو يستجيب له إذا أمره بفعل شيء من الأمور التي يرغبها. هكذا فالسحر من فعله أو رضي به كفر، لأن الراضي كالفاعل، ولذا قال الله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا السحر إيش؟ الذي صاحبه يتصل بالشياطين. أما السحر الذي لا يتصل صاحبه بالشياطين كأن يكون هناك سحر لا يتصل بالشياطين لكن يعطي الإنسان أدوية وتدخينات يزعم المعالجة بها ويسقيهم أشياء تضرهم ويأخذ أموال الناس بغير حق، هذا إن استحله كفر، وإن لم يستحله فسق. إذا استحل أكل أموال الناس بهذه الطريقة والإضرار بهم فإنه يكفر. أما إذا لم يستحل وليس له علاقة بالشياطين وإنما يعني هو يفعل هذه الأفعال فإنها تكون كبيرة من كبائر الذنوب لأن صاحبه لا يتصل بالشياطين. لكن السحر الذي يتصل بالشياطين هذا كفر يخرج من الملة والعياذ بالله. نعم.
ثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
نعم. يقول الشيخ: الثامن من الأمور التي من نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإذا أعان المشركين على المسلمين من أجل دينهم، يعني من أجل دين الكفار أو رغبة لانتصار الكفار على المسلمين، فمعناه أنه تولى المشركين وأحبهم وتوليهم ردة، لأن هذا يدل على محبتهم. فإذا أعانهم على المسلمين بالمال أو بالسلاح أو بالرأي دل على محبتهم، ومحبتهم ردة. فأصل التولي هو المحبة، وينشأ عنها الإعانة والمساعدة بالرأي أو بالمال أو بالسلاح. فإذا أعان المشركين على المسلمين فمعناه أنه فضل المشركين على المسلمين، أما إذا أعان مشرك على مشرك فلا يدخل في هذا. لكن هنا في التفصيل، يعني الإعانة إذا كانت من أجل دينهم أو المحبة لهم من أجل دينهم فهذا يكفر، لكن إذا كان من أجل الدنيا أو المال أو الجاه وهو يكره دينهم فهذا يفسق ولا يكفر، لأنه هذا يتعلق بالمحبة. والمحبة إذا أحب الكافر من أجل دينه كفر، لكن لو أحب الكافر لا لدينه، أحب مثلا لأمر يبرز في هذا الكافر أو يفوق غيره فيه، هنا ما نقول يكفر. متى يكفر المسلم في محبته للكافر؟ إذا أحب الكافر من أجل دين الكافر أو من أجل أنه كافر، لكن لو أحبه لأمر آخر هذا فيها تفصيل. إذا أحبه كأن يكون الكافر أباه، شخص مسلم لكن أباه كافر، أحبه محبة طبيعية لكونه لكون أباه كافر أو كون أمه كافرة أو زوجته غير مسلمة فأحبها لأنها زوجة، هنا يقول ما يكفر، ما يكفر، تجوز مثل هذه المحبة. لكن لو أحب الكافر من أجل الدنيا يفسق، حب لكونه لاعب، حب لكونه كذا، حب لكونه يفسق. لكن إذا حب من أجل دينه هذه يكفر. كذلك الإعانة، إذا أعانه من أجل دينه أو رغبة في أن ينتصر على المسلمين كفر، لكن لو استعان به لأمر يشترك فيها المسلمون والكفار، صد عدو مشترك كأهل الإرهاب مثلا الذين لا يمكن صدهم إلا بالتعاون عليهم، وهم يفسدون على المسلمين أكثر من إفسادهم على الكفار، فمثل هذا التعاون إذا كان لا يزال إلا بهذه ما يدخل في المعنى الكفري، ما يدخل في المعنى الذي هو كفر، الذي هو كفر. بدليل قصة حاطب بن أبي بلتعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغزو ورى، يعني يذكر شيء لا يفهم منه السامع المكان الذي يريد أن يتجه إليه. حاطب بن بلتعة صحابي وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزو المشركين بمكة، فكتب رسالة لهم يخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم، هذا إعانة للمشركين وإفشاء لسر المسلمين. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: لما فعلت ذلك؟ قال: إن لي قرابة هناك وأريد أن يحمون، ففعل من أجل الدنيا، فلذلك لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم كفره. فنفرق بين ما يكون كفر بالنسبة للتعامل مع الكافر وما ليس كفرا. فإن تعامل مع الكافر من أجل محبته أو محبة دينه هذا يكفر، إن تعامل معه في أمر مباح كالتجارة ونحوها هذا يجوز، أو كون زوجته غير مسلمة فأحبها من هذا الباب، أو كون أبوه غير مسلم أو أمه غير مسلم هذا حب طبيعي وحب جبلي. وإذا أحبهم من أجل دنياهم فسق، أو يعني أعانهم من أجل الجاه أو المال فإنه يفسق. إنما التي يكفر فيها إذا أعانهم من أجل دينهم أو أحبهم أن ينتصروا على المسلمين من أجل كونهم كفار، فهذا الذي يخرج من الملة. وأما بقية التعاملات قد تكون فسقا وقد تكون مباحا. نعم.
تاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر.
نعم، هذا الناقض التاسع. إذا اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام، فإذا اعتقد أن بعض الناس يجوز لهم أن يتعبدوا الله بغير شريعة محمد وأن لهم طريقة معينة يتبعونها يتدينون الله بها، يكفر، لأن الله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولا دين بعد دين النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو دين الإسلام. فإذا اعتقد أنه يجوز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبد لله بغير الشريعة التي أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يصل به ذلك إلى الكفر، ويكون قد اعتقد هذا الاعتقاد الذي يخرجه من دين الإسلام. كان يتعبد يعني بما عليه بعض الفلاسفة، أو يتعبد الله عز وجل عن طريق الصابئة، أو عن بعض الطرق التي أحدثها الناس وتركوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقدوا أنهم يصلون إلى الله من هذا الطريق الذي ابتدعوه وتعبدوا الله به بأوراد معينة وصلوات معينة وذكر معين ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الطريق وخيم وخطير جدا. ولذلك فإنه إذا اعتقد أنه يستطيع التعبد لله والوصول إلى ما يرضي الله على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك، أو اعتقد أن أحدا من الناس يسعه الخروج عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر عليه السلام، مع أن الخضر نبي على الصحيح. الصحيح أولا دين موسى عليه السلام هو خاص ببني إسرائيل، ودين محمد صلى الله عليه وسلم عام للناس جميعا من مبعث صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة، فيجوز الخروج عن شريعة موسى عليه السلام لأنها خاصة ببني إسرائيل. الخضر عليه السلام من ناحية على الصحيح أنه نبي، بدليل أن موسى عليه السلام ذهب إليه وأخذ من العلم الذي عنده، ولما أخبر موسى عليه السلام ببعض الأشياء التي استنكرها موسى عليه السلام ماذا قال الخضر في الأخير؟ وما فعلته إيش الآية؟ قل إيش؟
وما فعلته عن أمري.
يعني هذه التي أخبرك بها ما فعلتها عن أمري، إنما الله أخبرني وأمرني بها. فلا يحتج بكون الخضر يعني خرج عن شريعة موسى لأمرين: الأمر الأول أن شريعة موسى خاصة ببني إسرائيل، والأمر الثاني أن الخضر عليه السلام نبي على الصحيح. فيأتي أناس بطريقة معينة مبتدعة محدثة في الإسلام ويقولون: يسعنا ما وسع الخضر خرج عن شريعة عيسى فنحن نخرج عن شريعة محمد ونأتي بهذه الطريقة، فإنها توصلنا إلى الله. هذا عياذا بالله من الأمور التي يكفر بها الإنسان. ولذلك كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: ليس هناك طريق إلا الطريق التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من أتى من غير هذه الطريق فالأبواب دونه مغلقة والطرق مسدودة، إلا من هذا الطريق الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه متصل بالله موصل إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فلا طريق إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم، ولا هداية إلا الهداية التي جاء بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به، والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
نعم، الناقض العاشر يقول: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. لا يتعلم دين الله ولا يعمل بدين الله، والإيمان وش هو؟ قول وعمل واعتقاد. فإذا كان لا يعمل بدين الله ما استفاد شيئا. قال والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. يعني لا أحد أظلم ممن ذكر. التذكير هو الوعظ ولفت النظر إلى الشيء واستحضاره. فلا أعظم ظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. والإعراض هو الصد والتولي. ولذلك قال تعالى إن من المجرمين منتقمون. والانتقام الأخذ بشدة على فعل سابق. فالمراد بالإعراض هو الإعراض عن تعلم أصل الدين, الدين الذي يكون به المرء مسلما. يقول الإمام ابن القيم وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع ذكرها ثم قال وأما كفر الإعراض فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول صلى الله عليه وسلم, لا يصدقه, لا يكذبه, لا يواليه, لا يعاديه, لا يصغي إلى ما جاء به البتة. فهذا الذي أعرض عن شرع الله عز وجل لم يتعلمه ولم يعمل به, فيكون هذا الأمر ناقض من نواقض الإسلام. فنعم, ماذا قال في الأخير؟
قال ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره.
أين يقول ولا فرق في جميع هذه النواقض العشرة بين الهازل, يعني اللي يقولها هزلا, أو الجاد أو الخائف إلا المكره. المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا, فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف على منها على نفسه على هذه الأمور. فيقول رحمه الله تعالى لا فرق بين هذه النواقض العشرة إذا فعلها الإنسان عامدا أو فعلها هازلا أو فعلها خائفا. هذا يكفر كأن يفعلها ويقول أنا أمزح, أو يفعلها قاصدا جادا, أو يفعلها خائفا لكنه لم يكره على ذلك. وإنما الذي لا يكفر هو الذي يكره ويلجأ على ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذه النواقض العشرة خطيرة جدا وتقع من الناس, وعلى المسلم أن يحذرها ويحذر غيره منها. ومثل ما ذكرت في أول حديثي هذه وإن كانت أمور خطيرة أيضا, إخراج المسلم من دينه بغير يقين أيضا هذا أمر خطير جدا, لكن هذه يذكرها العلماء هذه النواقض من أجل أن يحذرها المسلم ويحذر غيره منها لكي لا يقع فيها. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل عن الضابط الذي يعرف به العرف الذي يترتب عليه الأحكام الشرعية. يعني العرف معتبر في الشرع ما تعارف عليه عامة الناس من أهل العلم والمعرفة بحيث يكونوا عرفا لهم. طيب, ويشترط في العرف ألا يخالف نصا أو إجماعا ليؤخذ به. هذا يسأل عن التكفير, وأنا ذكرت لكم يعني خطورة التكفير وأن هناك فرق بين كلام أهل العلم في الكفر العام المطلق وبين إنزاله على معين من الناس. الإيمان قول وعمل واعتقاد, والكفر قول وعمل واعتقاد. كما أنه يكون مؤمنا بقوله وفعله واعتقاده يكون مرتدا عياذ الله بقوله وفعله واعتقاده. ولكن يعني لا يتساهل في إخراج الإنسان من دينه ما لم تتوفر فيه الشروط والأسباب وتنتفي الموانع. يقول ما حكم المرور بين يدي المصلين في الحرمين؟ يعني المرور في حال الزحام كأن يكون في مكة في الطواف في غيره, وكذلك في المدينة في الحرم النبوي وقت الزحام, يعني يصعب الإنسان كل من مر أمامه يرده, يشغل نفسه ويشغل غيره. فهذه الأمر إذا ضاق التساء من الأمور التي في حال الزحام يعني يتسامح فيها. وهذا يسأل يقول أن أباه تنازل عن بعض الأراضي لأخواته والبعض لم يعطه وهو حي, وبعد الوفاء يقول أخوتي قالوا بأن الأرض التي عندنا لا تدخل في الميراث. الواجب على الوالد أن يعدل في العطية بين أولاده ويساوي بينهم في العطاء, يجب أن يساوي بين أبنائه إلا من كان حاجته أكثر فيستأذن من بقية أخوته ليخصه بشيء من أجل حاجته، لكن الأصل هو أن يساوي بين الذكر والأنثى في الأشياء التي يعطون في الدنيا، العطايا التي يعطون إياها. يقول الحديث الوارد في النهي عن جلوس اليد اليسرى، هل هذا النهي خاص بالصلاة أم لا؟ هذا عام، يعني أن يتكئ الإنسان على يده اليسرى هذا جاء النهي فيه، وكان بعض أهل العلم يرى أنه نهي كراهة وبعضهم يرى أنه نهي تحريم، لكن إذا لم يكن به حاجة أو مضطر إلى ذلك فلا يفعل. يقول بعد الحلق والتقصير والتحلل هل يجب العودة إلى المسجد الحرام لصلاة ركعتين أم لا؟ لا، صلاة الركعتين تكون بعد الطواف، إذا طاف بالبيت سبعة أطوفة سبعة أشواط يصلي الركعتين ثم يسعى، وإذا أكمل السعي يحلق أو يقصر، هذا إذا كان في عمره. وهذا أيضا يسأل عن يأخذ عمره من مكة، يعني الأفضل للإنسان في السفرة الواحدة أن لا يأتي إلا بعمرة واحدة، فتكون السفرة كلها من بدايتها إلى نهايتها إلى أن يعود إلى بلده هو في عمرة واحدة، هذا هو الأفضل. وإن اعتمر من مكة كما يفعل يعني بعض الناس ما نقول إنه ما يجوز، لكن هذا خلاف الأفضل. وتكرر مثل هذا السؤال، حكم زيارة النساء للمقابر، جاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء أن يزرن القبور مثل قول لعن الله زائرات القبور، وفي رواية زوارات القبور، فالنساء لا يجوز لهن أن يزرن القبور. يقول من قال أسألكم بشفاعة سيدنا محمد، لا 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 يقال مثل هذا، يعني مثل هذا اللفظ لا يقال ولا يدخل في المعنى المشروع. يقول حكم امرأة كبيرة تقول وتدعو بالنبي ورأس أبي، هل هذا يدخل في الشرك؟ هذا شرك لفظي، يعني لا يجوز الحلف بغير الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، فخير المرء بين شيئين، إما أن تحلف بالله أو لتصمت، لا يجوز الحلف بغير الله. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، فإن حلف بالنبي لا يجوز له أن يحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا بأي مخلوق، يحلف بالله عز وجل. لكن هذا ليس الشرك الأكبر، الحلف بالنبي والحلف بالكعبة لو اعتقد في النبي مثل ما يعتقده في الله من التعظيم، وأنه كما يحلف بالله يحلف به سواء بسواء، وكما يطلب من الله يطلب من النبي سواء، بس هذا شرك أكبر. لكن إذا حلف بالنبي على ما جرت عليه ألسنة بعض الناس يقال له هذا اللفظ تجنبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله وسماه شركا، لكن لا يصل الشرك الأكبر إلا إذا اعتقد فيه من التعظيم مثل ما يعتقده في الله عز وجل. أما إذا حلف به على اعتقاد ما يستحقه دون أن يساوي بالله عز وجل فهذا يدخل في الشرك، لكن لا يصل إلى الشرك الأكبر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.